الإصحاح 16. ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها، فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكملوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله. فاتجع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل أخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. تشوفوا شمشون برضك في حرية الحركة بتاعته، بالرغم ان كان الفلسطينيين مسيطرين على كل المنطقة وكان اسرائيل مستعبد ليهم، الا ان شمشون زي ما بنشوفه ليه حرية الحركة، عمال يخش في كل مكان زي ما هو عايز. ففي مرة راح الى غزة ودخل بيت امرأة زانية. وعلى فكرة في بعض الناس بتفتكر يعني ايه، زمان ما كانش فيه لقندات، فكان اي واحد غريب بينزل ما كانش يقدر يبيت غير في بيوت المرأة او بيوت الزواني، عشان كده حتى رحاب الزانية هي اللي قدرت انها تستضيف الجاسوسين. لكن نشوف في نزوله للمكان ده ان راح مكان ما كانش يصح ان قاضي اسرائيل يدخل اليه، المكان ده مش مكانه، العمل ده مش عمله. عشان كده قلت لكم ان هو كتب انه قضى لاسرائيل 20 سنة قبل ما يتكلم عن موته، لانه في الفترة دي بقى اللي هيبتدي فيها ينحرف كان عايش وكأنه ميت، كان بيتحرك وبيروح ويجي، لكن هو كان في واقع الامر كان ميت نتيجة ابتداء دخول الخطية والشهوة في حياته. لكن حتى في هذا العمل اللي عمله، لما عرفوا ان هو موجود في البيت ده عملوا له كمين، وكانوا مستنين ان هم يقتلوه، هم متوقعين ان هو مش هيمشي الا على الفجر، لان هو متوقعين انه هيحاول يهرب بدري او قبل ما الناس تصحى، فكملوا له وحطوا الخطة ان هم يقتلوه عند الفجر. بس الفجر ده ما يقدروش يموتوه فيه، لان الفجر ده رمز القيامة، ما يقدرش يتمسك في الفجر. فهدأوا يعني سكتوا وفضلوا ساكتين، وهم ناموا في نص الليل. هو قام، كان متوقع كده، فقام في نص الليل وعمل عمل عجيب قوي. كان زمان المدن بتبقى محاطة بأسوار ضخمة، والأسوار دي بيبقى ليها باب، والباب ده بيبقى ضخم جدا، وكانت الأبواب دي إما مصنوعة من حديد أو مصنوعة من الخشب السميك. فهو قام وفك المصراعي بتاع الباب الضلفتين بالقائمتين، الباب الضخم ده خالص، قام فكه وشاله على كتفه. على طول ده ياخدنا منظر لإيه؟ الصليب اللي كان محمول على كتف المسيح، ورمز للمسيح اللي كسر زي ما بيقول متاريس النحاس وابواب الحديد اللي كانت قافلة على كل الناس اللي كانوا في الجحيم. زي ما شمشون كسر الابواب دي، الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح، كان ليه هذا الرمز الجميل ان شال الباب بتاع المدينة على كتفه، يقول وصعد بها الى رأس الجبل. الباب ده تقيل، وطلع بيه رأس الجبل. رأس الجبل ده إشارة إلى جبل الجلجثة، رمز للمسيح اللي حمل على كتفه كل ثقل الصليب لحد ما طلع بيه إلى رأس الجبل الذي في مقابل حبرون. وقلت لكم قبل كده إن حبرون معناها شركة. المسيح شال الصليب التقيل، محرر كل النفس، مكسر ابواب النحاس ومتاريس الناس الحديد، وطلع على رأس الجبل، على جبل الجلجثة، لكي ما يوجد شركة بين الله وما بين الإنسان. الكلام ده الإنسان العادي ما يفهمهوش، لكن الإنسان اللي ليه روح ربنا وبيدور على سر الخلاص يقدر يشوف شخص المسيح فعلا إزاي في كل الأحداث بتاعة الكتاب المقدس. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة، فصعد إليها أخطاب الفلسطينيين، أخطاب الفلسطينيين يعني رؤساء المدن الخمسة، جت أشكلون وغزة وعقرون وأشدود، وقالوا لها تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوفقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضة. خدوا بالكم من دليلة دي، لانها كحاجة تانية يعني بعيد عن القصة بترمز الى شخصية كانت في حياة المسيح يهوذا. حتى التعبير اللطيف اللي بيقوله بطرس عن يهوذا، يهوذا الذي صار دليلا، دليلا، يهوذا كان الدليل زي دليلة، الذي صار دليلا للذين امسكوه. وان دليلة دي اسلمته من اجل الفضة، اسلمته من اجل الفضة زي ما يهوذا اسلم المسيح من اجل الفضة. وزي ما دليلة دي كانت بتتملق شمشون لكي ما تعرف سر قوته، ايضا يهوذا تملق المسيح لما المسيح قال له ابو قبلة تسلم ابن الانسان. وكان هدف الفلسطينيين حاجة واحدة بس، نعرف سر قوته العظيمة لكي نتمكن منه نوفقه ونذله. ده هدف الشيطان باستمرار، انه عايز يتمكن مني لكي ما يوثقني لكي ما يذلني. ازاي ان هو يقدر يتمكن مني ويذلني؟ دي غية الشيطان وهدفه. لكن شمشون ده اللي غلب الاسد ما قدرش يغلب هواه، واللي قطع الوثق والحبال اللي اتربط بيها ما قدرش يقطع حبل الشر او الشهوة اللي كان مربوط بيه، واللي احرق اجداس الفلسطينيين وزراعتهم ما قدرش يطفي نار الشهوة اللي كانت مشتعلة جواه. فهي ابتدت تسأله وتقول له اخبرني بماذا قوتك العظيمة. العجيبة انها مش هقول كانت غبية، لكن كانت واضحة جدا. وبماذا توثق لإذلالك؟ يعني سألته بمنتهى الوضوح، نذلك ازاي؟ ده هدف واضح وظاهر ومعين، وكان شمشون يعرف كده. كأن الشيطان بيقول لك ايه سر قوتك واذلك ازاي، يعني ما بيضحكش عليك، عايز يذلك وبيقول لك انا عايز اذلك. وشنشون كان عارف الحكاية دي لان هي اعلنتها له ان الهدف اذلاله، لكن العجيب انه استسلم. فقال لها شمشون اذا اوثقوني بسبعة اوتار طرية لم تجف اضعف واصير كواحد من الناس. فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين 7 أوتار، 7 بربق يعني حاجة جامدة، وأوتار طرية مش ناشفة يعني لسه جديدة لم تجف، فأوثقته بها والكمين لابت عندها في الحجرة، هما مستخبيين عشان يقبضوا عليه. فقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار ولم تعلم قوته. فتيل المشقة يعني عارفين الفتيلة بتاعت السرج بعد ما بتولع بتبقى محروقة كده لكن لسه ماسكة نفسيها، لكن تيجي تشدها كده تتنتب في ايه؟ في ايدك. فهو عمل كده في 7 حبال الطرية اللي ربطوه بيه. فقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون فقطع الاوتار كما يقطع فتيل المشقة الشم النار ولم تعلم قوته. فقالت دليلة لشمشون ها قد خطرتني، يعني ضحكت علي وكلمتني بالكذب، تخبرني الآن بماذا توثق؟ فقال لها إذا أوثقوني بحبال جديدة أن تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها وقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون. والكمين لبث في الحجرة فقطعها عن ذراعيه كخيط. فقالت دليلة لشمشون حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب فاخبرني بماذا توثق. فقال لها إذا بصرت 7 خصل رأسي مع السدى، السدى ده الخطوط الطويلة، كان زمان النسيج بينسجوه على النول، فالنسيج ده بيتكون من خطوط طولية بيسموها السدى وخطوط عرضية بيسموها اللحمة. الخطوط الطولية دي هي اللي بتدي القوة للتوب او للقماش. فقال لو ضفرت شعر راسي هيحصل كده. وهنا تبص تلاقوا ان في كل مرة ابتدى يقرب من سر ايه قوته، ابتدى يكلمها عن الشعر. تمكنتها بالوتد وقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. فقالت له كيف تقول احبك وقلبك ليس معي؟ وده 3 مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. حقيقة شمشون ده كان شخصية عجيبة قوي. اذا كنت عرفت 3 مرات انها فعلا عايزة تعرف سر قوتك لإذلالك، وان الكمين عليك وفي كل مرة بتشوف الفلسطينيين هيجوموا عليك، كان مفروض ان هو من اول مرة عرف بعد كان عارف ان هي عايزة توقعه. 3 مرات الكمين بيتحرك عليه. الحقيقة انه كان حاطط في ذهنه حاجة معينة ودي هي اللي ضيعته. كان مفروض عارف انها بتخدعه وبتضحك عليه، انه كان تركها ومرجع لهاش مرة تانية. لكن هو كان عامل نفسه ناصح، قال دعني اتلذذ بها ثم اتخلص منها. يعني حب ياخد اللذة منها بعد كده يسيبها، حاسس بقوته انه في اللحظة المعينة عايز يبطل هيبطل، بس لما ياخد مزاجه. لان دليلة دي رمز الجسد، رمز شهوة الجسد والارادة المنحلة الضعيفة قدام رغبات الجسد. زي ما قلنا انه كان تملي بيعمل اللي شايفه كويس في عينيه مش اللي كويس في نظر الله. كان ماشي حسب احوائه ورغباته وكان واثق جدا في قوته، عشان كده فضل بالرغم عارف انها بتخدعه، لكن فضل حاطط في مخه في كل مره هقدر اتخلص من الموقف. زي كل مره كان بيعملها بيتخلص من الموقف. ودي تدينا تنبيه حذر جدا وخطير، ان مش في كل مره انا بنجح فيها معنى كده ان انا صح. خدوا بالكم الحته دي، مش في كل مره انا بنجح فيها معنى كده ان انا صح. واحد يقول انا رحت المكان ده وما حصلش حاجة انا كويس، مش معنى انه ما حصلش حاجة انك صح. عملت الموضوع ده وما حصلش حاجة مش معنى كده انك صح. مش معنى انك نجحت في موقف معين ان ربنا راضي عن هذا الموقف، لان زي ما بيقولوا مش في كل مرة هتسلم الجرة. لكن هو اتعود على كده وواثق في نفسه جدا وفي قوته، فحصلت المشكلة. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم، نكد يعني كل يوم، وألحت عليه فضاقت نفسه إلى الموت. كانت مشكلة بقى شمشون إنه التجربة كانت تلح عليه كل يوم، وهو ما سابش مكان التجربة، فضل لازق في مكان التجربة واثق في قوته فسقط. ودي اخطر حاجة بتواجه الانسان في الحياة الروحية، ان الانسان اللي مش عايز يسيب مكان التجربة يقول الامور ماشية كويس وربنا ما عملش حاجة، يعني صح مكان ده كويس، الحتة دي كويسة، العمل ده ماشي، لانه فضل في مكان التجربة والالحاح التجربة يقول ان الوضع وصل ان نفسه ضاقت حتى الموت. هو ده اللي بتعمله الخطية والحاحات الخطية على الانسان، لما الانسان بيترك نفسه ليها بتلح عليه حتى الموت، لازم تجذبه الى الهوية. بعكس يوسف اللي هرب من مكان التجربة او من مكان الخطية. فكانت كلمة بقى صعبة، فكشف لها كل قلبه. عشان ينال شهوته اضطر انه يكشف كل اسراره. عشان ينال لذة الحاضرة او المتعة الحاضرة اللي هو عايزها كشف ليها كل بجواه. السر اللي ما كانش حد يعرفه ابدا كشفوا ليها. باع العلاقة اللي بينه والسر اللي بينه وبين ربنا من اجل اللذة الحاضرة، كشف ليها كل قلبه. ما بقاش زي التأمل اللي سمعناه الصبح، جنة مغلقة ينبوع مختوم، لكن بقى جنة مفتوح على الاخر، بقت نفس مكشوفة. السر اللي كان بينه وبين الله اتكشف للكل، بقت نفس مفضوحة، نفس مفتوحة، اي حاجة تخش وتدوس جواها وتدهوس جواها بمنتهى الراحة. فكشف لها كل قلبه وقال لها: لم يعل موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي. هي ما تعرفش الرب، ما تعرفش يهوى، فقال لها: أنا نذير الله إلهيم، الإله اللي معروف لكل العالم. فإن حلقت، إن حلقت آسف، تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. اللي ما عملتهوش انياب الاسد في شمشون عملوا موسى الحلاقة في شمشون. اضعف واصير كاحد الناس. ايه كاحد الناس؟ كاحد الناس الذين بلا عهد مع الله. كان سر القوة مش في الشعر، لكن سر القوة في العلاقة اللي كانت بينه وبين ربنا، في حياة النذير. فكانت علامة ظاهرة فعلا ان سقوطه ده هو دي خطة الشيطان بالضبط. يريد ان يعرف سر الانسان. انت ايه سرك؟ زي ما حاول انه يعرف سر ادم، ايه سرك مع ربنا؟ اكل الشجرة تكشفه وتوضحه وتسقط. ولما رأى الدليل انه اخبرها بكل ما بقلبه ارسلت فدعت اقطاب الفلسطينيين وقالت: اصعدوا هذه المرة فانه قد كشف لي كل قلبه. فصعد اليها اقطاب الفلسطينيين واصعدوا الفضة بيدهم. منظر يهوذا بالضبط. وانامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت سبع خصل رأسه، سبع خصلات اللي كان مربيهم، وابتدأت باذلاله. تعبير عجيب قوي، ان اللي حبها هي اول واحدة ابتدأت بإذلاله. ما هو ده اللي بتعمله الخطية، ان الانسان بيحبها وبيشتاق اليها هي اول واحدة تبتدئ بإذلاله. وفارقته قوته، مش لان شعره اتقطع، لان العلاقة بينه وبين ربنا اتقطعت. وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتبه من نومه. جابت واحد وحلق له كل حاجة وهو ايه؟ نايم، نايم مطمئن جدا لانه واثق في قوته. فانتبه من نومه وقال: اخرج حسب كل مرة وانتفض، زي كل مرة على حسب عادتي. يوم ينتفض يعني كده يحرك نفسه كله يتقطع. ولم يعلم ان الرب قد فارقه. شوفوا المصيبة، مش حاسس ان ربنا ايه ساوي. دي اخطر حاجة، ان ممكن الانسان بيفقد في حياته الروحية العلاقة مع الله وما بيشعرش باي حاجة. ده نفس التعبير اللي قاله ربنا لملاك كنايس وكنيسة من كنايس الرؤية: لك اسم انك حي وانت ميت. يبقى الواحد ربنا فرقه وقوته فرقته، وضعيف جدا لكن مش حافز. اصل الواحد بيقيس قوته بالامور المادية اللي معاه، لكن الخسارة الروحية ما بتبانش في الاول. طب ويعني ما انا عايش كويس بعيد عن ربنا وبعمل اللي انا عايزه وما فيش مشاكل في حياتي، الامور كلها ماشية كويس ومبسوط واخر مزاج وكل حاجة مستقرة، ما فيش صعاب ما فيش مشاكل. تملي الانسان يبتدي يفكر في ربنا لما يبقى في حياته فيه مشاكل او ضيقات. لكن خطورة الحياة الروحية انك ممكن تفقد حياتك الروحية وتفقد العلاقة مع الله وانت مش دريان وانت مش حاسس، لان امورك كلها ماشية كويس زي شمشون. ربنا فرقه هو مش حاسس، قايم زي كل مرة. فاخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونبلوا به الى غدة واوثقوه بسلاسل نحاس. اخ من كل حب يبقى في حياتي وكل رغبة في حياتي مش مبنية على وجود ربنا، وربنا مش موجود فيها. كل علاقة او كل شهوة انا بعيشها وربنا مش موجود في هذا الموضوع. تقول لي ما هو في ناس عايشة في الخطية وناجحة. اه ناجحة، مش حاسة بانها خسرانة حاجة، لان الرب قد فارقه وهو مش دريان. لكن في لحظة كل الامور بتتبدل وبتدهور بسرعة. ما كانش حاسس باللي بيحلق له، مش حاسس بحاجة خالص، لكن الوضع اللي صار لي الامور اتدهورت بسرعة بسبب اللذة الحاضرة والمتعة الوقتية اللي كان عايشها، وبسبب ان هو تملي كان بيسلك بحسب نظرة عينيه، بسبب اتكاله على ذاته وعلى قوته من غير ما يكون عارف ان سر القوة هو من علاقته بالله، بسبب انه كاشف نفسه انسان مفتوح لكل فكر ولكل شهوة وكل رغبة تخش زي ما هي عايزة، ما هياش جنة مغلقة، ما هياش ينبوع مختوم. وصل للحالة دي بقى انه اخذه الفلسطينيين، بقى في ايد الشيطان في ايد الفلسطينيين. اول حاجة عملها قلعوا عينيه مش شايف، ونزلوا به الى غزة انحدروا به الى الهاوية، واوثقوه بسلاسل نحاس. الحبال الطرية دي اتحولت الى سلاسل من نحاس. وكان يطحن في بيت السجن. طوف السجن يعمل ايه في السجن؟ زي الحيوان زي الطور يلف الطحونة او المطحنة. وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد ان حلق. ده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان، انه تفقده الرؤية، تفقده الحرية، تحطه في السجن. السجن والطحونة دول على فكرة حس ان هما باستمرار يرمزوا للعالم اللي احنا عايشين فيه. كل واحد فينا عامل زي الطور عمال يلف في طحونة، مش شغل للرغبات للاحتياجات للفسح لمعرفش ايه، شغل ليل ونهار وعايزين نزود الدخل وعايزين نتمتع وعايزين، مسجون في هذا العالم مش قادر يتمتع بحرية محروم منها، مسجون رغباته وشهواته وانشغالات العالم، ملفوف في طحونة زي الحيوان. لان الخطية بتتطلب متطلبات كتيرة بتربط الانسان وتطحنه. وعشان كده اتكلم عن نهاية فترة القضاء بتاعه قبل اصحاح 16 اللي فيه هو ايه؟ سقط قبل ما ينزل غزة، لان ما يصحش ان قاضي اسرائيل يصل الى هذه الحالة. زي ما اتكلمنا ان في ناس كتيرة كانت ابتدت بدايات كويسة، في ناس كتيرة ابتدت بدايات كويسة لكن ما استحملتش الموضع والمسؤولية والكرامة فسقطت، عكس يفتاح اللي ابتدى بداية وحشة لكن انهى نهاية كويسة. هو ربنا فارقه لان هو اللي ساب ربنا اولا، مش ربنا سابه، لا ده ربنا سابه لان هو اللي ساب ربنا اولا. عشان كده تعتبر الفترة دي ان قاضي اسرائيل ما يصحش انه ينحدر الى هذا الانحدار. فكان الوضع ايه بقى؟ واما اقطاب الفلسطينيين اجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون الههم. داجون ده لقلناه انه نصه انسان ونصه سمك. ويفرحوا وقالوا قد دفع الهنا ليدنا شمشون عدونا. هو مش داجون اللي ادهولهم، ده مين اللي ادهولهم؟ ربنا هو اللي ادهولهم. ولما رأاه الشعب مجدوا الههم لانهم قالوا قد دفع الهنا ليدنا عدونا الذي خرب ارضنا وكثر قتلانا. خسارة هذا المخلص العظيم. وكان لما طابت قلوبهم انهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا، يعني يعملوا بهلوان بالياتشو يسليهم. فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب امامهم واوقفوه بين الاعمدة. وكان زمان البيوت مبنية ما بتبقاش غير دور واحد بس وليه سطح، وكان ده دور كبير زي مسرح او بيت كبير زي مسرح بيعملوا فيه الاحتفالات العامة بتاعتهم، وبيعتبروه بيت الالهة او بيت داجون. فطلعوه من بيت السجن لبيت داجون. وكان هناك جميع اقطاب الفلسطينيين وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون، قاعدين يضحكوا عليه ويستهزئوا بيه. وهو ده الشيطان بعد ما يوقع الانسان في الخطية يقعد يسخر بالانسان ويستهزئ بالانسان. انت اللي كنت بتصلي، وانت اللي كنت بتخدم، وانت اللي كنت عامل نفسك كويس او ليك علاقة بربنا، انت اللي بتعمل كده. خصوصا الانسان اللي بيفقد نعمة المسيح بيبقى مسار سخرية الشيطان. فدع شمشون الرب وقال يا سيد الرب. ابتدى ينادي يهوى اله العهد، برغم ان اللي هو قطع هذا العهد وهو اللي ساب ربنا، لكن ابتدى بقى ينبهله. اذكرني وشددني يا الله. اذكرني، افتكرني، افتكرني وافتكر العلاقة اللي كانت بيني وبينك، برغم مش ان ربنا اللي نسيه، ده هو اللي نسي ربنا، لكن بيقول له افتكرني وشددني. محتاج بقوة عشان اطلع من الانحطاط اللي انا نزلت فيه ده. وشددني يا الله الهيم، لان حس نفسه انه مش مستحق ان يدعو يهوى، لان هو اللي خان الايه العهد. هذه المرة فقط فانتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه والاخر بيساره. وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين، وانحنى بقوة فسقط البيت على الاقطاب وعلى كل الشعب الذين فيه. فكان الموت الذين اماتهم في موته اكثر من الذين اماتهم في حياته. فنزل اخوته وكل بيت ابيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرع واشتاؤول في قبر منوح ابيه، وهو قضى لاسرائيل 20 سنة. حقيقة المنظر، منظر الاذلال بتاعه والناس كلها بتستهزأ بيه، وولد هو اللي ماسكه بيحركه بيلعبه، شمشون الجبار ده العظيم، غلام صغير هو اللي بيحركه، الناس كلها عمالة تضحك عليه، يورينا منظر جميل قوي لمنظر السيد المسيح وهو على الصليب لما كان كل العالم بيسخر من المسيح وكل العالم بيستهزئ بالمسيح. لكن المسيح مد يمينه ويسراه على خشبة الصليب فصنع خلاص عظيم، لانه حطم بيت داجون، حطم بيت الشيطان، سلطان الشيطان، لما مد ايديه على خشبة الصليب. في صلاته اللي قدمها بمنتهى الاتضاع وقال اذكرني لاني غير مستحق، وقدم توبة حلوة وحط نفسه للموت من اجل الخلاص. زي ما شمشون قبل الموت بارادته من اجل انه يهد بيت داجون بيت الشيطان حتى لو هو مات فيه. في بعض الناس بتقول ده يعني بينتحر، لا ما كانش بينتحر. هو شمشون حس ان حياته ملهاش معنى، ممكن احطها للموت لكن من اجل الخلاص، من اجل ان الناس دي تعرف ان الهها ولا حاجة، لكن الهي هو الحقيقي، من اجل ان انا اصنع خلاص لشعبي اللي انا سبتهم وتخليت عنهم وانحضرت لهذا المستوى. عشان كده استرخص حياته في سبيل هذا الخلاص. فصار شمشون رمز للناس اللي بتستهين بحياتها كلها من اجل انها تحصل على الخلاص وتتمم فعل الخلاص. كان رمز للمسيح اللي قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها، لكن المسيح وضع حياته من اجل خلاص كل العالم. عشان كده يتكلم عنه بولس الرسول في عبرانيين 11 من ان هو من الناس، يقول تعبيرين حلوين قوي، صنعوا برا نالوا مواعيد. طب وشمشون فين البر اللي صنعه؟ انه صنع هذا الايه الخلاص، استرخص حياته من اجل فكرة الخلاص، نالوا مواعيد. ان بص بقى ان الحياة دي اللي على الارض خلاص انا لطختها بالخطية، ما بقالهاش معنى، انا مشتاق الى حياة جديدة، الى حياة افضل، الى ارض المواعيد الحقيقية. عشان كده كان رمز جميل جدا للسيد المسيح بموته اعطى حياة، لان بموت شمشون اعطى خلاص لشعبه، حياة لشعبه اللي كان الفلسطينيين مستعبدينهم ومذلينهم. عشان كده برضك المسيح في موته اعطى حياة، موته كان سبب حياة لينا. لكن شمشون ده كان بتنطبق عليه الآية اللي بتقول سيخلص ولكن كما بإيه؟ بنار، بصعوبة جدا، لكن قدر يحقق الخلاص. والدليل على انه فعلا نفسه اعتبرت من الابرار بالرغم من الخطايا الكثيرة اللي عملها، يقول ودفنوه بين صرعى واشتاؤل. المكان اللي اتدفن فيه هو مين اللي كان صاحي ولا كله نام؟ كل هو نفس المكان اللي حل عليه روح ربنا. فين؟ في الاول، هو في اول صح 13 اخر صح 13 وكان روح الرب يحركه بين شاول بين صرعى واشتاؤل. انه رجع لمكانته الاولى، رجع للعلاقة الاولى والعهد الاول اللي بينه وبين ربنا. وكان الذين اماتهم في موته اكثر من الذين اماتهم في حياته. الخلاص العظيم اللي عمله ادى حرية وادى حياة لكل شعبه. لكن تظل قصة شمشون تورينا ان موهبة بلا نعمة بلا علاقة بالله تبقى نقمة على الانسان، تدمر الانسان. انسان عنده علم لكن هذا العلم مش موضوع في يد الله نقمة. انسان عنده جمال ولكن هذا الجمال مش في يد الله بيدمره. انسان عنده مال لكن هذا المال مش في يد الله بتدمره. عشان كده احرص على وجود ربنا. وهو كل اللي عمله خطية صغيرة، لكن هذه الخطية الصغيرة مرة واحدة كشفت عن مدى العصيان اللي كان موجود في قلبه وافقدته الحياة بتاعته اللي كان عايشها كقاضي يملك. الحقيقة قبل ما ننهي حياة شمشون، تعالوا نبص في حياته كده كلها ككل مرة تانية. شمشون وكانت مشكلته انه ما هربش من مكان التجربة وظل متعلق بيها، فكانت التجربة بتلح عليه. طب هو دخل نفسه في التجربة ليه؟ لانه كان انسان بتاع مزاج يحب اللهو والمرح. تقول لي يعني هو اللي عيش مع ربنا يعيش في غم وكآبة؟ في نقطة معينة ينبغي ان اللهو والمرح يتوقف عندها. لو الانسان ما قدرش يوقف نفسه عند النقطة دي بيضيع. لا، العيش مع ربنا في حياته لهو ومرح وانبساط وكل حاجة، لكن في نقطة معينة، ونقطة يعني نقطة حتة صغيرة، لو تجاوزها الانسان المرح ده بينقلب الى خطية ونجاسة واباحية وشر مدمر. وهي مشكلتنا باستمرار ان احنا ما بنعرفش نقف عند النقطة ده. هي نبتدي ننكت او نبتدي نضحك او نتبسط في الامور كويس، فتبصوا تلاقوا واحدة تنقل لدرجة ثانية لأحط الأحط الأحط الأحط. ما بيعرفش الإنسان يقف عند النقطة دهية، فبيبتدي يخسر حاجات كتيرة. ده اللي حصل في حياة شمشون. مهربش من مكان التجربة، ما كانش بيعرف يقف نفسه عند النقطة المعينة. المصاهرة الغريبة اللي كان تملي بيحاول يميل إليها، شوفوا كل شوية نازل الفلسطينيين، بتعمل ايه؟ ما تقعد في وسط شعبك. حاجة الاخطر من كده، وخدوا بالكم منها، كيف يقبل شمشون ان ينام على ركب الدليلة بشعره المقدس؟ ازاي الشعر المقدس ده يتحط على ركب الدليلة؟ خلط عجيب للامور. بنعرج بين الفرقتين، مفيش امور واضحة في حياتنا. بشعره المقدس، بشعره اللي داخل في عهد مع الله، يتحط على ركب الدليلة. في كل وقت بنخلط الامور، الامور الروحية صح مع الغلط، ولخبط الدنيا. وهو لخبط الدنيا، كيف تتفق النور مع الظلمة، الملح مع المية العذبة؟ احنا بنعك كتير لما بنخلط الامور بعضها ببعض. هو عمل كده، حط شعره المقدس على ركبتها. عشان كده هو عمل اعمال لا تليق بقاضي اسرائيل، برغم انه رمز جميل جدا للسيد المسيح، لكن رمز لكل انسان يحيا في حياة الخطية. وفقع الامر هذه اسدين. الاسد الاولاني اسد منظور، وانتصر عليه، لان الاسد المنظور ده كان شكله غير لطيف، شكله مش حلو، غلبه موته. واجه اسد تاني غير منظور لكن شكله لطيف، شكله حلو، دليلة، فهزمه. الاولاني غلبه لكن انهزم من التاني، لان التاني شكله حلو، عكس دانيال. دانيال انتصر على الاسود الخارجية لما انتصر على الاسود الجوانية في الاول، لما انتصر على الشهوة اللي كانت جواه وتعلم انه ما يتنجس بأطايب الايه الملك. انتصر على الاسد الجواني، فالاسود البرانية خضعت له تلقائيا. لكن شمشون انتصر على الاسد الخارجي، لكن ما قدرش ينتصر على الاسد الداخلي. لو تخيلنا كده منظره وهو جوه السجن وقاعد يراجع حياته كده، هو عمال يطحن زي الحيوانات ويلعب زي البهلوان البلياتشو، وبقى وسيلة تسلية، وهو أعمى مش شايف، متكتف بسلاسل، يا ترى ايه مشاعره؟ وبالذات ايه مشاعره ناحية دليلة اللي أحبها يوما ما، وكان حاسس ان هي هتبقى لذته ومتعته. حقيقة نحب نقرأ إصحاح كده من سفر مراسي أرمية، يوصف لنا شكل شمشون وهو في السجن. في مراسي أرمية الإصحاح الأولين صفحة 1167. أصل شمشون قصته هي نفس قصة شعب إسرائيل. طول ما شعب الله متحد بربنا وفي العهد معاه، طول ما هو منتصر. ولكن لما كان الشعب يفارق الله، كان الشعب ينهزم ويبقى في ضيقة في مرارة. شوفوا أرمية بيوصف بيقول ايه. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم. السيدة البلدان صارت تحت الجزية. منظر شمشون وهو قاعد وحده كده في السجن وعمال يفكر، بعد ما كان سيد في البلدان وكان الكل بيخاف منه بقى تحت الجزية تحت الإذلال. تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها وليس لها معزي من كل محبيها. تيجي دليل ودلوقتي تقدر تعزيه وتقول له معلش، ما يقدرش اللي حبهم يديله تعزية. كل اصحابها غدروا بها، صاروا لها اعداء، قد سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية. حاله هو مرمي في السجن من كثرة العبودية، السلاسل والعمي والطح والحبس، لا تجد راحة. عدد خمسة يقول صار مضايقوها رأسا، يعني الحاجة اللي بتضايقها بقت هي الرأس، هي المسيطرة عليها، ما يقدرش يفكر الا في الضيق اللي هو عايش فيه. في عدد تسعة نجاستها في اذيالها لم تذكر اخرتها، وقد انحطت انحطاطا عجيبا. ما هو ده اللي عملته الخطية في شمشون، كان فاكر ان كل مرة ماشي صح وكل مرة هيقدر ينتصر، لكن ما كانش قادر يشوف الاخيرة بتاعته، ان الاخيرة بتاعته انه وصل الى درجة منحطة، انحطت انحطاطا عجيبا، ان الخطية احضرته لدرجة منحطة جدا. ليس لها معزي، محدش قادر يعزيه في السجن. انظر يا رب الى مذلتي لان العدو قد تعظم، العدو انتصر وبيتعظم علي. بسط العدو يده على كل مشتهياتها، بقت كل شهوته تحت ايدين الشيطان. في عدد اخر عدد 11 اول سطر في الصفحة الثانية يقول انظر يا رب وتطلع لاني قد صرت محتقرة. بصلي لاني بقيت محتقرة، مش هو ده اللي حطوه يلعب قدامهم واحتقروه. اما اليكم يا جميع عابر الطريق تطلعوا وانظروا ان كان حزن مثل حزني الذي صنع بي الله، الذي اذلني به الرب يوم حنو غضبه. لما ربنا سلمه للتأديب عشان يفوق لنفسه، يجعلني خارب اليوم كله مغمومة، شد نير ذنوبي بيده بصرت صعدت على عنقي. ما تقرا بقية الاصحاح تبص تلاقي ان كل المشاعر دي كانت في قلب شمشون وهو مرمي في السجن. الحقيقة ان شمشون ده اللي كان بيتميز بانه ممكن يملك كل شيء وقادر على كل شيء، كانت نتيجة حياته انه فقد كل شيء. فشيء عجيب جدا انه انسان مولود بوعد والله كان عايز يديله كل حاجة ويداله امكانية انه يعمل كل حاجة ويملك كل حاجة، لكن هو وصل نفسه انه فقد كل حاجة. طب هو فقد ايه؟ اول حاجة فقد ربنا، فقد العلاقة بينه وبين ربنا، ان الرب فارقه، ربنا ضاع منه لان هو ضاع الشركة اللي بينه وبين ربنا. فقد القوة اللي كان بيتمتع بيها. تاني حاجة عشان كده بيسموا الخطية هي النزيف المستمر لقوة الانسان. كل ما الانسان بيعمل خطية كل ما النزيف ده بيستنزف كل قوة في الانسان، القوة البدنية، القوة الذهنية، القوة العاطفية، الارادة، القوة بتضيع منه من غير ما يعلم. ما هي الخطية دي تستنزف بدن الانسان. ومرض الايدز ده هو ايه؟ مش استنزاف لصحة الانسان؟ الذهن والعقل، لما الانسان بيعيش في الخطية ذهنه ده بيبقى مشوش مظلم، العاطفة بتبقى مضطربة، استنزاف لكل طاقات الانسان، فقد القوة. ثالث حاجة فقد البصر، ما بقاش شايف. لما فتح بصره على منظر الشهوة وطلبها اتقفلت البصيرة بتاعته. لما فتح عينيه على الشهوة اتعمت البصيرة الروحية بتاعته. والعكس، لو انفتحت البصيرة بتاعت الانسان الروحية هتلاقيه بيغمض عينيه او نظر البشري عن كل ما هو رضي وكل ما هو ملوث وكل ما هو اسم. عشان كده الانسان اللي عينيه مفتوحة وعنده بصيرة روحية تجاه الله، لما تيجي شهوة قدامه يغمض عينيه، مش عايز يشوفها. فقد البصيرة ففقد البصر، فقد رؤية ربنا في حياته ففقد بصره. وهذا حاجة فقد الحرية بتاعته. كان بينزل في كل اقطاب الفلسطينيين ويتمشى زي ما هو عايز، لكن دلوقتي بقى متكتف بسلاسل. وخدوا بالكم انه تعود انه يسمح ليهم انه يربطوه. في الاول السلاسل دي كانت من حرير، كانت ناعمة، كانت من حبال طرية، يعملها كده يقطعها. لكن لما الحبال دي فضلت تتلف حوالين جسده يوم ورا يوم، اتحولت الى حبال من سلاسل من نحاس، ففقد حريته. خامس حاجة فقد المركز بتاعه. هوى من المجد الى الحضيض انحط انحطاط عجيب. هو ده اللي بتعمله الخطية فينا. لكن قصة شمشون في نفس الوقت تورينا رحمة ربنا العجيبة جدا، وان حتى هذا الانسان اللي هوى من المجد الى الحضيض الله يقبله ويرده الى ردته الاولى مرة تانية. ربنا قاده الى التوبة عن طريق الالم. اللي دفعه للظروف الصعبة دهيت ما هياش ايدين الفلسطينيين ولا ايدين الههم دجون، بل ايدين الله. لما سمح لي بالالم انه يتألم رده لخلاصه مرة تانية. عشان كده ما تزعلوش من ربنا لما يقصوا علينا فترة من الفترات، لانه عايز يرجعنا ويفوقنا. كانت توبة نتيجة الالم، توبة نتيجة التأمل. فترة السجن بالنسبة له دي كانت فترة حلوة قوي انه يعيد حساباته ويتأمل في حياته ويتأمل في كل شيء مرة تانية. ولما تأمل استرخص الحياة بتاعته من اجل الخلاص. لكن طول ما كان راسه على ركبة دليلة عمره ما عرف حياة التأمل، كانش بيعرف غير حياة اللذة، حياة المتعة، حياة المزاج. في السجن قدر ان هو يتأمل ويشوف الرؤية بوضع اخر. عرف بقى ان ايه معنى خطيته. معنى خطيته انه جعل مجد الله في الحضيض، انه انحط انحطاط عجيب، وخلى حق ربنا في التراب، وخلى قداسة الله مصدر اضحوكه وسخرية الناس. مش هو ده نذير ربنا؟ مش هو ده رجل الله؟ نزل مجد ربنا في الحضيض في التراب. ده اللي بنعمله في كل مرة بنغلط فيها. لو ادركنا معنى الخطية اللي احنا بنعملها ايه معناها، ان انا بحط مجد ربنا في التراب، بخلي قداسة الله اللي مفروض انا بمثلها اضحوكة وسخرية الناس. ده معنى الخطية الحقيقي. ما كانش يقدر يكتشف المعنى ده طول ما كان راسه على ركبة الدليلة، لكن في السجن قدر يتأمل كويس، فقدر ان هو يسترد العهد بينه وبين ربنا مرة تانية. فخياله كان في حركة لازم يعملها كل يوم في السجن. كان يعمل ايه شمشون كل يوم في السجن؟ الحقيقة برافو مدام مريهان، كان لازم كل يوم يحط ايده على راسه يتحسس شعره. ليه؟ مستني انه ينبت، مستني انه يكبر، بيسترد ذلك العهد، بيتطلع اليه، بيشتاق اليه، انه يرجع مرة تانية للعهد مع ربنا. عشان كده توبته رجعت له العهد ده مرة تانية. فهقدم صلاة وقدم توبة وصلاة رائعة جدا لدرجة يعني لو تشوفوا كده شمشون ميت او بيموت والصلاة على شفتيه انهى حياته بصلاة. هو كان فعلا ميت قبل كده لما خرج عن الخط الالهي وعن حياته مع ربنا، ودلوقتي عايز يسترد الحياة مرة تانية مع الله. فعشان كده قال له اذكرني انت سيدي شددني، فقدر فعلا ينال هذا العهد مرة تانية بينه وبين ربنا، وقدر يترنم الترنيمة اللي قالها ميخا النبي: لا تشمتي بي عدوتي، واني ان سقطت اقوم، وان جلست في الظلمة فالرب نور لي، سيخرجني الى النور سانظر بره. عشان كده في السجن اكتسب حياة التوبة والتأمل اللي قدرت تديله ثقة ورجاء انه ممكن يسترد مكانه مرة تانية. فعشان كده قال لربنا اذكرني وشددني قويني ان انا استرد الحياة اللي انا ضيعتها. انا مت من زمان، من يوم ما خرجت عن الخط والخطة الالهية اللي انت كنت حاططها لحياتي، لكن انا دلوقتي عايز استرد الحياة دي حتى ولو مت بالجسد. عشان كده استرخص حياته الجسدية من اجل انه يحصل على انه يسترد العلاقة بينه وبين الله مرة تانية. فكانت موضوع شمشون او قصة شمشون دي ما زالت في كل الاساطير بيرددوها، ازاي انسان من المجد العالي يهوى ويسقط الى الانحطاط والى حالة المذلة العجيبة. لكن هي دي قصة الخطية، لكن في نفس الوقت قصة الرجاء العظيم ان كل واحد ممكن مهما وصل مدى الانحطاط به في حالة الخطية ان يسترد العلاقة بينه وبين الله مرة تانية. عشان كده يقول صنعوا برا نالوا مواعيد.